غفر الله لكم جميعا. السؤال الأول: ما معنى أو ما هي ولاية الفقيه في الإسلام، وما هو الفرق بين المراجع العظام الإمام الخميني القائد الإمام الخوئي السستاني؟ هذه المسألة من المسائل النظرية التي تعرض لها علماؤنا في طيات أبحاثهم الفقهية عندما يصلون إلى باب الولاية في كتاب المكاسب المحرمة، وتبدأ المسألة في مرحلة السطوح ثم تتشعب حيث صراع الأدلة على هذه المسألة عندما تعرض من قبل المراجع من خلال البحوث الخارج. الولاية على نحو الإجمال مما هو متفق عليه بين جميع العقلاء، أي لا بد للأمة من نظم أمرها، ولا ينتظم الأمر إلا مع فرض وجود السائس والقائد الذي يأخذ بأمور الأمة. أما الولاية في حدود التشريع، الولاية أولا وبالذات ليست إلا لله سبحانه وتعالى، ليس لأحد على أحد ولاية على نحو الولاية الذاتية، بحيث يولد زيد من الناس على أنه ولي على سائر الناس أو على أحد الناس، شيء من هذا القبيل لا عين له ولا أثر، لا في الكتب السماوية السابقة ولا في الرسالة الخاتمة ولا ما جاء تفريعا. أن يولد الإنسان ولي على سائر البشر هذا لا أساس له، الولاية هي لله سبحانه وتعالى. ثم هنالك ولاية اعتبارية مجعولة من قبل صاحب الحق وهو الولي بالذات، وهو الله سبحانه التي له الولاية الذاتية. هذا الذي بيده الولاية وهو الله سبحانه وتعالى يجعل ضرب من هذه الولاية لأحد من عباده، بحيث تكون هذه الولاية لهذا النبي أو لذلك الوصي أو لذلك الولي أو لذلك الحبر مثلا، تكون أو لذلك الفقيه، تكون ولاية موجودة. الفرق بين الولايتين أن الولاية في الصنف الأول ليست بجعل جاعل حتى يمكن نزع هذه الولاية، الفصل بين الولي وما له من السلطنة على أساس من تلك الولاية، بخلاف الولاية من الضرب الثاني التي تكون ثانوية اعتبارية جعلية، فإن بمقدور المولى صاحب الولاية الذاتية أن يعزل ذلك الولي عن تلك الولاية. لو فرضنا من باب الفرض المحال، يعني الذي لا يمكن أن يتصور، ولكن لو فرضنا من فرض المحال أن أحد الأنبياء أو أحد الأولياء ارتكب ما يستوجب نزع النبوة عنه أو نزع الإمامة عنه، لازم هذا النزع نزع الولاية مباشرة، ألا يكون له تصرف. أما هذا النزع هو من قبل الله سبحانه وتعالى، صاحب الولاية أولا وبالذات لا ثانيا وبالعرض، ومن هنا يحصل المفارقة بين الولايتين. الولاية للأنبياء، الولاية للمعصومين عليهم السلام، أيضا هذا مما هو مجمع عليه. اللهم هنالك خلاف واضح، هل هذه الولاية المجعولة للمعصومين عليهم السلام تشمل الولايتين، يعني الولاية التكوينية التي على أساس منها تحدث الأشياء، تخترع الأشياء، تبتدع الأشياء، أو لا هذه الولاية في حدود التشريع، يعني من حق الولي بالصفة الثانية، يعني الولي بالعنوان الثانوي أن يقرر أحكاما، هل هذا النوع أو هذا النوع، أم أن الولاية مجموعة له في كلا شقيها، يعني في شق الولاية في عنوانها الأولي والولاية في عنوانها الثانوي، يعني من حق المعصوم أن يمارس الولاية التكوينية في إحداث الشيء. شلون مثلا أراد المعصوم أن يوجد إنسانا يوجد إنسانا، أن يحدث كوكبا يحدث كوكبا، أن يبدع نظاما يبدع نظاما، هل له هذا الحق؟ هذه المسألة محل خلاف بين علمائنا، ليست محل اتفاق، عليها علامة استفهام طويلة عريضة. لكن قول المحققين من علمائنا أن هذا الحق أيضا ثابت. قسم آخر من علمائنا يأتي إلى مسألة الولاية التشريعية ويقول هذه الولاية في التشريع هل هي في سن الأحكام أم في تفريع الأحكام؟ بعبارة أوضح، هل المعصوم عندما يعطي حكما يؤصل لمسألة أو يفرع على مسألة؟ نحن نعلم وقرأنا وسمعنا في القرآن فيه تبيان لكل شيء، إذن جميع الأصول قد أودعت في كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم الصورة لم تتضح لنا جليا، هذا الغموض وعدم الوضوح له عوامل كثيرة، حيث أن الباب الذي يشرف على المدينة التي أودع النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم علومه فيها على أن يفتح لمن بيده الولاية وهو علي، ألف باب من كل علم ألف باب يفتح منه ألف باب، هذه المدينة أغلقت بكلمة واحدة. لذلك نجد أن المعصومين عليهم السلام يمارسون هذا الحق في التدرج مع الأمة شيئا فشيئا. لذلك نشوف روايات تصلنا تبين في عهد الإمام علي عليه السلام، ثم يأتي الإمام الحسن عليه السلام ليوسع الدائرة، ثم الإمام تلو الإمام، حتى يأتي الإمام المهدي عليه السلام بما له من الولاية العامة. بعد المهدي عليه السلام يتصرف في ذرات الكون، ناهيك عن أن يكون مشرعا لقضية. لذلك في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام أن المهدي إذا أذن الله له بالفرج يمسح على رؤوس أيتام آل محمد فترشد عقولهم. هذا المسح من قبل النبي ممارسة لحق الولاية التكوينية، وإلا ناس لا يفقهون، قسم من لما يقول الأيتام يعني نحن يعني أتباع مدرسة البيت، لما يقول ترشد عقولهم يعني هنالك قبل أن ترشد العقول ضياع شتات، هناك فرقة، هناك حرج ومرج، وهذا واضح نحسه ونلمسه، بعد ما يحتاج الواحد يدخل في شواهد، كل يغني على ليلى، ايش معناها؟ عدم الرشد. عندما يمتح المهدي عليه السلام بيده على الرؤوس ترشد، بعد عقول الناس كلها تصير كاملة تعي ما يقول، في صدر الإسلام تعيها أذن واعية، الروايات تقول أذن علي عليه السلام، عند دولة المهدي عليه ظهور المهدي الإذن له بعد أذن واعية، اليتيم من آل محمد تصبح أذنه واعية تعي ما يقول المهدي، لذلك اللهم أخرجني من قبري مؤتزرا كف، مو مسألة بس حياة ألبي نداء الداعي، لا دعوة الداعي حتى لو كنت في عالم القبر. هذا شنو؟ هذا مس في دعاء العهد نقراه يوم الجمعة كلنا إن شاء الله نقراه، هذا الدعاء يضع يدنا على ما لممارسة الحق على أصل الولاية التكوينية في هذه الجهة. هذه مشكلتنا، أهل البيت أودعوا كنوز ذخائر جبارة في الدعاء والزيارة، لكن احنا نقرأ ونمر ما نستنطق ما نتوقف. كذلك في القرآن الكريم كم من الكنوز، ولكن هم نقرأ احيانا ونتجاوز. فالنتيجة المهدي واهل البيت عليهم السلام لهم هذا الحق. بعد ذلك نأتي الى اصل السؤال، هذا الحق الثابت لهم هل هو يسري للعلماء، علماء أمتي أفضل من أنبياء بني إسرائيل، هل مفاضلة تؤمن لهم حق الولايتين؟ إجماع من علمائنا على أن ولاية تكوينية للفقهاء ليست موجودة أصلا، ما موجود، ما من حق أي فقيه من الفقهاء أن يمارس هذا الدور أصلا، ليس بسالب بانتفاء الموضوع، هو لا يمتلك القدرة على إعمال ضرب من الولاية على هذا النحو، أصلا ما عنده قدرة، يعني لا يستطيع أي مرجع من المراجع أن يغير مكان هذا الجبل إلى المكان الثاني، ما موجود. أن يجعل السماء أرض والأرض سماء، ما عندنا مرجع يدعي هذا الشيء، ما عندنا. إذن ولاية من هذا النوع ما موجودة. بقيت الولاية في ممارسة الحق في إجراء الأحكام. الأحكام أيضا منها حسبي ومنها غير حسبي. أنا قلت في صدر الكلام أن الولاية مسألة نظرية، بعد أن تستقر دعوى ثبوت الولاية للفقيه الذي هو محل نزاع بين علمائنا، يعني هل الولاية ثابتة مستقرة للفقيه أو غير ثابتة، المجتهد الجامع للشرائط، قسم من علمائنا ذهب إلى عدم ثبوت هذا الحق للفقيه مطلقا، أصلا شيء اسمه ولاية فقيه ما موجود، وهذا هو القول المشهور بين علمائنا، بل ربما ادعى جماعتنا الإجماع عليه خصوصا عند المتقدمين. قسم آخر من علمائنا ذهب إلى أن الولاية أو ضرب من الولاية موجود، أما هذه الولاية تتسع وتضيق، يعني هذا الفقيه يقول هناك ولاية أما في هذا الحد، ثم يأتي فقيه ويقول له الولاية أوسع من هذا الحد، ثم ثالث وهكذا. هذه الولاية شنو الدليل عليها؟ أقاموا عليها دليل عقلي أن الأمة تحتاج إلى ولي ومرشد فلا بد منه. الجماعة الآخرون يقولون عدول المؤمنين ربما تكون مؤمن لهذا الجانب، والنص الصادر عن الناحية المقدسة فإني جعلته عليكم حاكمين، قالوا بمعنى ليس بمعنى الولاية السارية وإنما الولاية في حدها الضيق، يعني ما يعبر عنه السيد الخوي رحمة الله تعالى عليه بالأمور الحسبية. نعم هو ولي في قبض الأخماس، في بقاء التصرف في الوقوفات، في الحجر على القصر، زين، وما إلى من هذه الأمور، يعني في هذه الحدود ضرب من الولاية موجود. السيد الخوي رحمة الله تعالى عليه رغم أنه يرى أن وضع اليد على السفيه ووضع اليد على القاصر واستلام الحق الشرعي في ضربيه الخمس والزكاة والتصرف في الوقوفات العامة، رغم أنه يمارس هذه العملية ويعطي الولاية في هذه العملية، إلا أنه يقول ليس من باب الدليل القائم على ولاية الفقيه وإنما من باب الأدلة القائمة على حق الحسبة، وهذه أدلة كثيرة ونجريها. لذلك السيد الخوئي لا يرى هذه الولاية. السيد السيستاني المرجع حفظه الله يقول لا، ولاية موجودة للفقيه، ليس فقط في حد الأمر الحسبي وإنما تتجاوز هذا الأمر في الحفظ النظام. مثلا لو قامت دولة يجب رعاية نظامها، ونحن نجد أن مجموعة من الأحكام الصادرة عن سماحته إنما تؤمن من خلال حق الولاية للفقيه، ولكن هذه أيضا تقطع مشوارا ثم تقف، ثم تأتينا مرحلة ثالثة وهي مدرسة السيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه، مدرسة السيد الإمام قدس سره الشريف. هؤلاء يقولون أن الولاية لا للفقيه، كما للمعصوم للفقيه من الولاية، كما أن المعصوم متى ما بسطت له اليد كالمهدي عليه السلام يقيم الدولة، كما حصل للإمام علي عليه السلام عندما تهيأ له المناخ تصدى لأمور الأمة، كذلك أيضا يكون الأمر بالنسبة للفقيه، إذا أمكنه القيام يتعين عليه القيام، هذا يومها موجود. فالسيد الإمام رحمة الله عليه بناء على ذلك نشوف أقام دولة، مثلا أقام الدولة بناء على أساس هذا، ولا شيء أمن لنا مثلا هالدماء التي أريقت، الأموال التي صودرت، وما إلى من الأمور، إنما على أساس من هذه الولاية، يعني مظلة الولايات تؤمن لنا مشروعية الدم إذا ما أريق، مشروعية المال إذا ما أخذ، مشروعية التفريق إذا ما تم، وهكذا. السيد القائد حفظه الله تعالى لا يتفق مع الإمام رحمة الله تعالى عليه في إطلاق الولاية، رغم أنه هو الولي الفقيه المنتخب، ولاية السيد يرى يعني السيد القائد ولايته أقرب ما تكون من ولاية السيد السيستاني من حيث المبنى، ويرى هذا الأمر. لذلك حصل بين السيد الإمام وبين السيد القائد مراسلة أو مدافعة في موقع من في موقف من المواقف، والسيد الإمام اتضح من خلال تلك الإجابة على السيد القائد أنه يرى الولاية للفقيه أوسع مما تصوره السيد القائد. لذلك كلمة السيد كما أتذكرها للسيد الإمام يقول: وأن من حق الولي الفقيه أن يتصرف في ذرات استغفر الله من حدك الإمام المعصوم، من حق الولي الفقيه أن يتصرف في كليات الأحكام الشرعية مو جزئياتها. كان السيد القائد يتصور جزئيات الأحكام، السيد يقول لا، الفقيه يتصرف في كليات الأحكام، كان يعطل موسم الحج مثلا، كان يلغي بند الخمس في فرض من الفروض، كان يقول السيد هذا من حقه. رغم سعة هذه الولاية التي يراها السيد الإمام إلا أنها أيضا أضيق دائرة ممن يرى ما هو أوسع من هذه الولاية، كالسيد كاظم الحائري رحمة الله حفظه الله تعالى. السيد كاظم الحائري حتى تلاميذ السيد الشهيد الصدر ومن مراجع الطائفة يرى أن الولاية للفقيه مو فقط في هذا الأمر بل في إعلان الكفاح المسلح، يعني من حق الفقيه أن يأمر الدولة أن تغزو الدولة جارتها. أما هذا القول لم يقر عليه من قبل فقهائنا. هذا ملخص الكلام فيها. الأمر الثاني وهو أمر مهم من الأخوات، لماذا لا تتكلم عن حتى يسمعونك الشباب والأمهات الذين إذا أرادوا أن يتزوجون تكون أول الشروط أن تكون المرأة بيضاء أو جميلة أو دائما مظلومة، والمرأة السمراء دائما مظلومة في هذا الجيل الجديد جيل الموضات. شوفوا يا مؤمنين، الجمال أمر نسبي، أمر نسبي مشكك. ربما يرى الإنسان أن الجمال في هذه الصفة، حال أن الجمال يراه شخص آخر في صفة أخرى. لذلك شخص مثلا يرى أن الزوجة التي يريد أن يقترن بها يفترض أن تكون طويلة القامة، آخر يقول لي أنا شليك بهالبلاوذي، لا أنا أريدها قصيرة القامة، يسهل التعاطي في الموقف مثلا. آخر يقول لا مثلا أريدها ضعيفة الجسد، نحيفة اليوم رشيقة يسمونها صاروا. بعضهم يقول لا والله أنا أريدها مملوءة الجانبين مثلا، واحد كذا واحد كذا واحد كذا. ما تقدر تجمع اثنين على صفة امرأة واحدة، ما تقدر. حتى لو افترض واحد الناس قاعدين اثنين يم شاشة التلفزيون ثلاث، قد يقول لي واحد والله سيدنا ليش هذا نشوفهم قاعدين يم التلفزيون خمسة ستة سبعة، من تجي مذيعة او شيء قال اوه سبحان تبارك الله احسن الخالقين، يعني اجمعوا على جمال. المسألة مو بالنظرة الواحدة، المسألة بعد التأمل شلون راح يصير هناك، هذا يبين جزئيات هذا ما يبين جزئيات. بعدين هي قد تكون في قسمها الأعلى ممتلئة الجمال مثلا، وقد تكون لديها مشاكل كبيرة في قدميها، انت ايش مدريك عنها، نص الطاولة خشتها ما تدري عن شيء انت اصلا، صح ولا لا؟ لكن اهم من هذا وهذاك الحديث عن النبي الاكرم محمد. عليك بذات الدين تربت يداك، تخطب المرأة لثلاث: لمالها، لجمالها، لدينها. عليك بذات الدين تربت يداك. في رواية: من خطب امرأة لجمالها حرمه الله ذلك. من خطب امرأة لمالها حرمه الله ذلك، للمال للجمال. من خطبها لدينها أعطاه الله مالها وجمالها ودينها. قوامة البياض السمورة أيضا ليست ملاك، أروع القصائد العربية نظمت في المرأة السمراء ولم تنظم في المرأة الشقراء والبيضاء والزرقاء وما أدري شنو، في المرأة السمراء. بعدين الصفاء والبياض والطهارة والنسك أرواح، المسألة جمال روح. إذا هي امرأة بيضاء ولكن جحيم نار موقدة في الفراش في الغرفة مع العيال مع الزوج، وش استمرها؟ بيد أنها تكون امرأة قد لا تكون على مستوى من صفاء اللون مثلا، ولكن تحمل روحا تملأ الدنيا، ونحن قاعدين نشوف عيانا شوف ربما أناس ما يحظون بنساء ملكات جمال ولكن هم ملوك دنيا استقرار في المنزل. والعكس صحيح، يعني الآن مسألة الطلاق اللي قاعدة تلف الديرة، زين في إحدى مناطق المملكة 44% طلاق صاير خلال سنة واحدة، 44% من مجموع زواج طلاق. ليش؟ لأنه مو مدروس، مو مدروس. مر السوق وشاف واحدة وعجب الوضع، زين، وطوى مجموعة من المقدمات المحللة والمحرمة ربما، واقترن، وبعدين شاف لا والله هو في وادي والأمة في واد آخر. كل واحد يلتفت إلى هذا الشيء. أما مسألة التي سألت وكتبت في الرسالة، بالأمانة كنت تقراها ما راح أقرأ الرسالة، لكن مؤدى الرسالة مبنية على مسألة مغلوطة. هي تقول احنا نشوف حريم يعني بس يشوفون الذنب بالضرب على الدبة في العرس، بينما هم شذابين نمامين مغتابين وا 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 والأمور. احنا نسأل هالسؤال أساسا، ما هو المخول لك أن تنعتي جماعة بكاملها أنها كذابة ونمامة ومغتابة؟ شنو المسوغ؟ شنو علماؤنا يقول لو وقف أحد وقال أهل هذه القرية يغشون، أهل هذه المدينة يغتابون، تحمل وزرهم، كل القرية يتحمل مسؤوليته، كل المدينة يتحمل مسؤوليته، كل السوق يتحمل مسؤوليته. هو غشك واحد، ما غشتك الدنيا أخو. واحد يجي يشوف لو واحد من بلد من البلدان يشوفه غبي مثلا، يقول كل هل الديران شعره كانوا سعر 2-3 من كلهم غبيان ذولا أصلا، كل خلاص راح فيها بعد. أما مسألة الضرب على الدبة، قلنا على رأي السيد السيستاني ما فيه إشكال ما لم ينطبق عليه عنوان إلا هو مجالس ضرب، وإلا ليس محرم، يعني في حد ذاته الضرب على الدبة جائز على رأي السيد السيستاني. لكن على فرض أنه حرام عند بعض المراجع، لا يعطي المسوق للإنسان أنه والله لأن أنا بضرب على الدبة أن أنا أقول ليه، لأن مخل غير حرام. أخو الغيبة حرام، هذا الناس قاعدين يسوونها، الضرب الدبة غير حرام، هذا الناس قاعدين يكذبون. المسألة مو كذي. نبي الله موسى أوحى الله أو يكلم الله سبحانه وتعالى، أي رب لقد أرسلتني إلى هؤلاء القوم 40 عاما أدعوهم إلى الخير فلا يستجيبون. 40 سنة يقول لهم يا وادم ترى العدل مني والمايل مني، ما حد يسمع من عندي، تعبت وياهم. شنه الجواب؟ وكانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. هو يسوي المنكر يقول غيري عنده منكر، أنا واحد وهو واحد، لبالة هي ملعب كورة، واحد واحد اثنين اثنين ثلاثة ثلاثة، لا. فنسأل من الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا في أمور ديننا، الأحكام مو كذي تقاس، غفر الله لنا ولكم.